السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أظن أحبابي من الأمور الظاهرة الواضحة البينة للجميع هذه الجهود التي تقام من أجل إخراج المسلم من دينه، واللي مش شايف الجهود دي واحد من اتنين: يا إما إنسان غارق في بحور الشهوات فهو مش شايف قدامه إلا الشهوات، يا إما إنسان وصل بيه قلة العقل أو وصلت بيه قلة العقل إنه مش شايف، فهو عامل بالظبط زي واحد مجنون أو واحد سكران مش شايف إيه اللي بيحدث حواليه. وأظن إن مسألة إخراج الأمة من دينها وبعدها عن الله سبحانه وتعالى أمر بيسعى إليه كل أعداء الأمة. اتكلمنا عن المستشرقين ووسائلهم وطرقهم، واتكلمنا عن الروافض وسائلهم وطرقهم، واليوم بإذن الله بنتكلم على عدو جديد، وسائل وطرق. وأنا كنت عايز أختم بيه الدرس الجاي، يعني هو درس السبت الجاي إن شاء الله إذا ربنا قدر لنا الحياة، ولكن طبعا بعد الحدث بالأمس والأخوة جابوا لي الكتب والمنشورات وأسماء المواقع اللي بتتوزع على الشباب المسلم في جمصة واللي بتتوزع على الشباب المسلم في راس البر، قلت لازم ان شاء الله نحن نستغل الوقت ونتكلم عن هذا الموضوع، الا وهو موضوع التنصير، وبخاصة بعدما رفع هؤلاء رؤوسهم وبدأوا الان يتكلموا عن مثل هذه الامور. المسألة دي مأرقاني من فترة، وبخاصة احبابي ازداد الارق مع بداية موسم التحفيظ لهذا العام، لما جبنا الأولاد الصغيرين وبدأنا نحن نحتك بالأولاد، بدأت شكاوى تظهر من وقت لآخر في أكثر من مسجد. أنا بتكلم عن منصورة، إن الأولاد بيسألوا المسيح كان له معجزات، هو النبي بتاعنا ملهوش معجزات ليه؟ المسيح بيظهر للنصارى وبيبدأ ان هو يشفي لهم المرضى، احنا النبي ما بيظهرناش ليه؟ هو القرآن معجزة ليه؟ هو النبي يتجوز تسعة ليه؟ فقلت في البداية لعل ان دي ظاهرة كانت موجودة في المسجد مش منتشرة. لقيت اخ في الجلاء بيكلمني، اخ في طريل بيكلمني، اخ في عزب الشال بيكلمني، اخ في مدينة السلام بيكلمني. قلت سبحان الله ده المسألة عامة، فقلت لعل ان المسألة الاخوة بيبالغم، فانا اروح بنفسي. فرحت المكان مكان، فوجدت اللي بيتردد هنا هو اللي بيتردد هنا هو اللي بيتردد هنا هو اللي بيتردد هنا. طب يا اولاد انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ من زمايلنا النصارى اللي في المدرسة. إذا إحنا كنا زمان كان الولد من دول ما يقدرش يفتح بقه بكلمة، كنا إحنا نمسكه ده نغسله وما يتكلمش. إنما دلوقتي هو اللي بدأ يتكلم وبدأ يرمي عليك شبهات وبدأ يشككك في دينك، وأصبحت المسألة ظاهرة واضحة بينة. مسألة زادت مع وجود النت والمواقع الكثيرة اللي تهدف لتنصير شباب المسلمين. أضف إلى ذلك المجهود الكنس الكبير داخل الجامعة، مجهود الكنس الموجود داخل الجامعة. أضف إلى ذلك العديد والعديد من الوسائل اللي بيستخدموها علشان يخرج المسلم من دينه زي ما هنعرف دلوقتي. وما تظنش إن هو بيجتهد إن هو يخليك إن أنت تخرج من إيدك بس، ده المسألة أكبر من كده بكتير. بس للأسف زي ما قلت لك إحنا مش هنا، إحنا ملبوخين في الدنيا وبس. ما حدش فينا فكر ان هو يحارب او يجاهد عن دينه. فتعالوا كده احبابي النهاردة نعرف ايه التنصير وايه وسائله، ونبدأ نعرف يا ترى الناس دول عايزين ايه. بداية التنصير بيعرفه أهل العلم فبيقولوا هو الجهد الكنسي تبع الكنيسة يعني، الذي يقوم به الدعاة من النصارى في الدعوة والعمل، والذي يهدفون من ورائه أمر من اتنين: واحد، إدخال المسلم للنصرانية، أو تشكيك المسلم في دينه بحيث يكون مسلم بلا دين. إدخال المسلم في النصرانية ده هيأتي الآن، أما تشكيكه في دينه بحيث ما يكونش له دين أصلا عن طريق إلقاء الشبهات من وقت لآخر، الشبهات المتكاثرة والمتواترة اللي بتأتي إلينا من وقت لآخر، ده فلان بيقول، طب فلان بيعيد، طب نرد على الشبهة دي إزاي، طب نعمل إيه، أو رمي المسلم في بحار الشهوات عن طريق إنشاء مواقع إباحية. كنيسة واحدة في مصر أنشأت ما يقرب من 300 موقع إباحي للمسلمين، 300 موقع إباحي، وفي قرية صغيرة كده. ده ليه؟ علشان يبقى المسلم هدفه في حياته يصبح من الصبح على الأفلام الجنسية والمواقع الإباحية، لو قفلها ما زالت الصور والأفلام موجودة في قلبه، يجي يصلي مش عارف يصلي، يسيب الصلاة، كل ما واحدة تعدي قدامه دي تفكرني بفلانة اللي أنا شفتها في الفيلم الفلاني، ودي تفكرني بالصورة الفلانية، تبقى حياته كلها والعياذ بالله لإشباع الرغبة الجنسية وبس. يفضل طول حياته كده، يفضل طول حياته كده. زي ما هنعرف الآن إن أكبر الفنادق اللي بتقام فيها أفحش الفواحش قائمين على النصارى، زي ما سنعرف دلوقتي بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى إذن بيعرف العلماء التنصير بأن هو الجهد الكنسي الذي يقوم به دعاة من النصارى في الدعوة والعمل، والذي يهدفون من وراء الحاجة من اتنين: أول حاجة إن المسلم يبقى نصراني، إذا ما تنصرش يبقى أهم حاجة عايش إيه؟ عايش في شك في دينه، متشكك بس. وقبل ما أبدأ عايزين بقى إيه نصلح شوية كلمات كده منتشرة. يقول لك ده مبشر، هو مش مبشر، ده منصر، ما تقولش مبشر، لأن المبشر التبشير إنما يكون في الدعوة إلى الخير أو ذكر الخير، ده ما بيذكرش الخير، ده منصر مش مبشر، ماشي. الأمر الثاني، ما تقولش على حد مسيحي، تقول عليه نصراني، زي ما القرآن سماهم، زي ما القرآن سماهم. وبعدين المسيح منهم براء بسبب التحريفات والتشويهات والوثنية التي وجدت عندهم. انت ليه بتتكلمنا النهاردة عن التبشير؟ ليه النهاردة بتكلمنا عن التبشير؟ اول حاجة علشان اوضح لك الخطر المحيط بيك، اوضح لك الخطر المحيط بيك. عاد بينمو الاسمعنا من وقت الاخر ده فلان تنصر، ده في واحدة تنصرت، عايز اوضح لك ان في خطر حقيقي محيط بيك، لابد ان انت تفوق وتكون كده. مش عايز اقول شاب، عايز اقول رجل مجاهد بيدافع عن دينه، عايزك تعرف ان في خطر حقيقي بيحوم حواليك. اتنين، علشان كلنا نكثف جهودنا لمواجهة التنصير. تلاتة، علشان نفوق الشباب الغفلان اللي ليس له هدف في حياته الا بنت يعرفها او سيجارة يشربها او كاس خمر يشربه او فسحة هنا ولا هنا. لا، الناس دي ما بتنامش، تجتهد ليل نهار علشان تخرج اخوك او صاحبك لدين غير دينك، تخرجه من الاسلام للكفر، من النور للظلام والعياذ بالله. طيب يا ترى الناس دي وسائلها ايه؟ يعني هو علشان ينصر المسلمين الوسائل بتاعته ايه؟ واحد، المدارس التعليمية، ان يقوم بإقامة مدارس تعليمية داخل البلاد المسلمة. يا ريت، انا هذكر دلوقتي اسم الكبير المبشرين او المنصرين في هذا الزمان اللي هو الاسم القس زويمر، احفظ الاسم ده. يقول زويمر: المدارس احسن ما يعول عليها المبشرون في اخراج المسلمين من دينهم. ادي واحدة. وقالت المبشرة آن ميليجن: لقد استطعنا أن نجمع في صفوف كلية البنات في القاهرة بنات آباؤهن بشوات وبكوات، ولا يوجد مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ المسيحي، وبالتالي ليس هنالك من طريق أقرب إلى تقويض حصن الإسلام من هذه المدرسة، أقرب طريق علشان نهد حصن المسلمين المدرسة دي. وقال المبشر دانتي: كان التعليم أعظم وسيلة لطبع العقيدة الإسلامية بالعقيدة المسيحية، وبالتالي تتأصل العقيدة المسيحية في نفوس الطلاب المسلمين. جزاكم الله خير. يبقى إذن يقيم مدارس، الهدف من وراء المدارس دي انت جايب الحجاب ليه؟ اطلعي بره مفصولة أسبوعين. أظن الكلام ده بيحصل هنا والكلام ده متواتر وكتير. المدرسة بس يعني ايه، هتبص على الصبورة كده فانتوا طبعا ما ينفعش تبقوا موجودين والصبورة بتتعمل، فانتوا هتطلعوا تقعدوا في الدير مع القسيس لحد ما الفصل يتظبط. بيحصل، شفناه وسمعناه. او احنا جايلين النهارده زائر، الزائر ده جاي يوزع علينا هدايا، خد يا حبيبي خد يا حبيبي، ما تنسوش بقى تشكروا المسيحي اللي جاب لكم الحاجات الحلوه دي. ده كله في مدارس، مش هقول ما في القاهره ولا في اسكندريه، هنا في المنصوره، هنا في المنصوره. فهم بيقولوا ان احنا من البدايه لو اقمنا مدارس للدعوه للنصرانيه الصريحه المسلمين هيسحبوا الاولاد. طب نعمل ايه؟ نسمع لزويمر الخبيث بيقول: ما دام المسلمون ينفرون من المدارس المسيحية فلا بد أن ننشئ لهم مدارس علمانية ونسهل التحاقهم بهذه المدارس التي تساعدنا على القضاء على الروح الإسلامية تماما في نفوس المسلمين. وقال المبشر تاكلي: يجب أن نشجع على إنشاء المدارس التي تسير على النمط الغربي العلماني، لأن كثيرا من المسلمين قد زعزع اعتقادهم بالإسلام والقرآن حين درسوا الكتب المدرسية الغربية وتعلموا المناهج العلمانية. فبدوا ينشئوا لنا مثل هذه المدارس جوه بلاد المسلمين، سواء كانت مدارس أو جامعات. من هذه الجامعات الجامعة الأمريكية وجامعة فيكتوريا، جامعة فيكتوريا اللي طلع منها كثير من القادة الكبار اللي هم دلوقتي شايلين على اكتافهم مش الدفاع عن الدين، عن حرب الدين. والجامعة الأمريكية طبعا وانتوا عارفين كويس جدا جدا دور الجامعة الأمريكية في نشر الفساد في مصر، ومدير الجامعة الأمريكية في أول يوم يتولى في إدارة الجامعة قال: احنا جايين هنا علشان نفرض النظام العلماني على مصر، وإذا استطعنا إن احنا نخرج بعض المسلمين من دول ده شيء ممتاز. علشان كده مفيش مسجد للمسلمين في الجامعة الأمريكية، في حين إن في دور للبوذيين وعبدة البقر، وفي كنائس وفي معابد لليهود داخل الجامعة الأمريكية. وطبعا احنا سمعنا من قيمة سنتين ثلاثة عن المظاهرات اللي خرج بيها الطلاب في الجامعة الأمريكية لما قالوا ان الجامعه الامريكيه خدت مساحه كبيره من الارض وخصصت مكان، قالت المكان ده للعباده فظنوا ان هي مسجد، وبعد كده قالوا لا ده مكان للتامل على وفق عادات الهنود مش المسلمين. من هذه المدارس مدرسه سيكاريت هارت، وتعني القلب المقدس. منها مدرسه سان شارل، والمدارس دي معظمها في القاهرة وفي اسكندرية، وبعض المدارس طبعا اللي موجودة هنا في المنصورة اللي بيقوم ويشرف عليها قساوسة زي سانت فامي والعائلة المقدسة وثمرة الحياة وغيرها من المدارس اللي بدأوا الآن. طبعا نظر لكثرة الشكاوى من الآباء بدأوا الآن في المدارس دي ان هم يدعو الاولاد والعياذ بالله للتنصير، وبعض مدارس اللغات اللي هي هدفها دلوقتي بتجيب ناس من بره عشان ازاي تعرفك، ازاي تطلع في دينك وتشككك في الثوابت. علشان كده كان زوامر بيقول ان للتبشير بالنسبه للحضاره الغربيه مزيتان: مزية هدم ومزية بناء. أما الهدم فنعني به انتزاع المسلم من دينه ولو بدفع إلى الإلحاد. أهدمك، أنا عايز أهدمك. تكون زاني ممكن، تكون خمرجي ممكن، تكون بتاع حشيش ممكن، تكون ملحد وملكش دين ممكن، إنما تكونش مسلم. تكون علماني ماشي، إنما مسلم لا، ما احناش عايزين كده. دي مثل الهدم. قال: وأما البناء فنعني به تنصير المسلم إن أمكن ليقف مع الحضارة الغربية ضد قومه. وده الأمر اللي موجود الآن، واللي عانى منه الشيخ محمد عبده زمان، إن كان النصارى يجيبوا ولد فقير يدوله الأموال ويغدقوا عليه. أنا أخ والله قال لي، والله قال لي، قال لي عرضوا علي العمل في شركة نصرانية بمرتب 5000 جنيه شهريا وعربية وهيجوزوني وعمارة في برج على القاهرة، في القاهرة. جميل. قال لي ولما قربت منهم أكتر وأكتر قالوا لي بقى احنا عايزينك بقى ايه تبدأ تخش معانا على النت وتقولي ان انت كنت مسلم وتنصرت وما بتحبش دين الإسلام والكلام ده، يبدأ يستغلون ان هو يكون ضد الإسلام. جميل. او بيضطروا للكذب زي ما احنا بنشوف على النت وعلى البلتوك والكلام ده، ان هو بيجيب واحد نصراني ويمثل ان هو دور مسلم والكلام ده وبيستبيحوا الكذب وغير ذلك. يبقى اذا اول دور بيعملوه علشان ينصروا المسلمين وزرع المدارس والجامعات داخل بلاد المسلمين. الهدف حاجة من اتنين: يا اما يحولك لانسان مسلم بس مش مسلم، يا اما يحولك لنصراني. ده الامر الاول. الاسلوب الثاني اللي بيستخدموه الأعمال الاجتماعية والخيرية. كنت النهاردة عمال أقرأ بعض الأبحاث فوجدت مثلا أن في غينيا كانت هناك سفينة طلعت من بريطانيا اسمها أنستاندي. السفينة دي طلعت من بريطانيا متوجهة لغينيا. السفينة دي عليها ما يقرب من 13 مستشفى متنقل. الهدف الأساسي إن هي تنزل على بلد زي ما كان المستشرق بيدرس البلد ويبعت التقرير ده لهناك. غينيا بلد المرض منتشر فيه، هنعمل إيه؟ خلاص نبعت لها طائرة أو سفينة. اللي اتبعت لغينيا كان سفينة. السفينة دي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مستشفيات جوا بعض، مستشفى القلب، مستشفى الأطفال، مستشفى للسرطان، مستشفى مش عارف إيه، ويقوم الأطباء في هذه السفينة بمداوات ومعالجة المسلمين مجانا مقابل أن يخرج من دينه، مقابل أن يخرج من دينه. إذا ما استطاعش أنه يقنعه أن يخرج من الدين فأقل حاجة أن يرمينه بعض الشبهات اللي تشككوا في دينه. ده كان مثال من الأمثلة أيضا اللي هما بيقوموا بها في مسائل اللي هي الأعمال الاجتماعية والخيرية. مسألة جهود الإغاثة في الأماكن المنكوبة اللي هما بيرفعوا فيها شعار إيه؟ الإيه؟ الصليب الأحمر. علاج مقابل تنصر. جعان وعندك مجاعة، أكل مقابل تنصر. زلازل، هننقذ لك ابنك اللي تحت العمارة اللي وقعت مقابل تنصر. وهنعرف إن سبحان الله بكدهم ده هما بيدمروا نفسهم. يعني بكدهم ده هما بيدمروا نفسهم. فهم بيقوموا بأعمال خيرية ونشاطات كبيرة. أضرب مثال عن اللي بيحصل لنا في المنصورة. مستشفى الرجاء الصالح في أول شارع الترعة. تخش فيها مطرانية الدقهلية. تخش صورة المسيح في الوش والكلام ده، تخش جوه كل نصارى. واخد بالك؟ ويبدأ من وقت للتاني طبعا، وفي عمال مسلمين، في عمال مسلمين، ولكن اللي بيديروا بيقيم عليها نصارى. ومن وقت للتاني يبدأ ايه؟ يزعزعك كده، يديك فلوس مجاني. أسرة فقيرة معانا قالت لي التالي: احنا رحنا عالجونا ببلاش من غير فلوس، ادونا الأدوية، وبعد كده خدوا عنواننا وبدأوا يقولنا من وقت تاني يودوا لنا أكل والكلام ده، وبعد فترة بدأوا يكلمونا ازاي ان هم يدخلونا في النصارية. يبقى الأعمال الاجتماعية توفير الملاجئ وبيوت الطلبة، زيارة المرضى والمسجونين، تقديم الهدايا لهم والخدمات والرحلات اللي بيقوموا بها من وقت للتاني داخل السجون ويقدموا لهم هدايا. ده المسيح جابها لكم داخل المستشفيات، والأمر ده منتشر، منتشر جدا وظاهر وواضح اللي هم بيعملوه. كذلك أيضا تقديم المنح الدراسية، شافوا مثلا في كلية الطب المنصورة 10 15 واحد متفوق، هندي لكم منحة تاخدوا الدكتوراه من عندنا، ياخدوك هناك يبدأ بقى إيه، يبدأ بقى يسلطوا عليك امرأة عشان تلعب لك في دماغك، تبدأ تخرجك من الدين أو تشكك في دينك، ما تبقاش أصلا واثق في دينك. منها مثلا إلقاء المحاضرات وإقامة الندوات، من وسائلهم أيضا طبع ونشر الأناجيل والمطويات والكتب ونشر المواقع عن طريق توزيع عن الناس. وده اللي حصل في جمصة، وده اللي حصل في راس البر، مقيمين في راس البر ومقيمين في جمصة. وزي ما انت شفتوا امبارح الاخ جايب لنا الانجيل اللي بيتوزع، المطوية اللي بتتوزع، الكارت اللي فيه اسماء مواقع تحمل اسماء مسلمة وهي مواقع تنصيرية. اخ مثلا اي مسلم بيحب القرآن يكتب القرآن، اول موقع يظهر له موقع القرآن، وده موقع تنصيري، تخيل. وعلى هذا المسألة انا ذكرت لكم قبل ذلك، يجيب لك اسم الشيخ من المشايخ ويبقى ده موقع تنصيري او موقع اباحي الى اخر هذه الامور. الامر الذي يلي ذلك الوعود ببذل الاموال، وده استغلال لحالة الفقر اللي بقى موجود عند بعض الناس، او لمن كان محبا للمال، واحد بيحب المال هنديك مال بس المقابل انك تتنصر. طيب دي الوسائل اللي احنا بنسميها الوسائل الخفية اللي احنا مش شايفينها او شايفينها بصورة حلوة. هناك نوع اخر من انواع التنصير بيبقى موجود في بعض الاماكن، والتنصير ده اللي بيسموه التنصير القسري، قاف سين راء ياء. ايه قصته؟ ده اللي هو بيكون عن طريق الحروب، اللي هو بيكون عن طريق الحروب زي حروب الصليبية على العالم الاسلامي قبل ذلك، ينزل بجيوش جرارة تبيد المسلمين وتنصر ما تبقى منهم. وكما قال جورج بوش لما ودى حملات الطائرات والجيوش بتاعته للعراق، قال هذه الحرب حرب ايه؟ صليبية. واعقب مع الجيوش، يعني كان طالع مع الجيوش ما يقرب من 370 مؤسسة امريكية تنصيرية، اعقبها بعد ذلك 320 مؤسسة من بريطانيا، ليصل عدد المؤسسات التنصيرية في العراق الى اكثر من 1500 مؤسسة تنصيرية، ويغدقوا بالاموال وينفقوا الملايين، لا لا لا، وينفقوا المليارات على تنصير المسلمين. اخر احصائية انا وقفت عليها كانت في التسعينات، بيقوم الصرف على المجهودات التنصيرية 180 مليار دولار سنويا، ماشي 180 مليار دولار. فشاهد ان في وسائل خفية زي اللي انا ذكرتها الان، او وسائل علنية، وسائل علنية زي الحروب وغير ذلك، وده اللي هم عايزين يقيموه الان في السودان، عايزين يقوموا بشن حرب داخل السودان في منطقة اسمها دارفور. طبعا بنسمع المتمردين والقتال والهيصة والهليلة، ليه؟ أصل دارفور عاصمة أصلا دينية، دولة مدينة دينية قائمة على القرآن، 95% من شعب دارفور حافظ كتاب الله كاملا. عارف يعني إيه؟ 95% من مسلمي دارفور، دارفور كلها مسلمة، 95% من الشعب من في دارفور حافظين القرآن كامل، فبالتالي دي تقلقهم. بالتالي اللي دولة زي دي لسه متمسكة بدينها تقلقهم، ان لما دولة تشتم الرسول وهم يطردوا السفير تقلقهم، ان الدولة تكون فيها الاسلام يقلقهم. لازم ندمرها. ندمرها ازاي؟ خلاص يبقى الموساد يتحرك لدارفور وينقل السلاح والكلام ده، وسوريا مسقط بعض الجواسيس الاسرائيليين بيمونوا سلاح في دارفور علشان يقيموا الفتنة بين اهل دارفور. وفي هدف اعظم من ذلك للشباب اللي لسه نايم، خلاص في قواعد أمريكية في الخليج، يبقى جابوا مصر من الشمال من الشرق، وليبيا خلاص حط قواعد وقاوا يتحطوا قواعد. فوقنا في البحر المتوسط حاملات الطائرات تروح لسه الجنوب، يبقى اذا نروح لدارفور، لازم دارفور دي يتشن على حرب لتدمير الاسلام، ونبقى طوقنا مصر اللي هي العقبه اللي قدامنا دلوقتي. ماشي، يبقى اذا ممكن يكون التنصير واخد دور قصري اللي هو دور القتال. في نوع اخر من انواع التنصير او وسيله اخرى من وسائلهم، الا هو التصريح، التنصير الصريح عن طريق اقامه المناظرات. بس للاسف كل النصارى دلوقتي سحبوا نفسهم من مساله التنصير الصريح اللي هو عن طريق المناظرات. ليه؟ ما بيقدروش يتكلموا عن دينهم، لان دينهم ما فيش فيه شيء اصلا. احنا عندنا شرع، الشرع ده بيحكم كل صغيره وكبيره في ديني، بيحكم اخلاقي، بيحكم التعاملات بيع وشراء، بيحكم الزواج والطلاق، بيحكم الحدود والقصاص، بيحكم القضية. يعني دينك دين كامل في كل شيء فضل الله عز وجل، دين رضي الله لنا، رضيه الله لنا. عنده كلام ده مش موجود، هو دينه أخلاق بس، وأخلاق تناقض الفطرة، وأخلاق تناقض الفطرة. مثال، اللي يديلك ألم على وشك يديله الألم التاني، يديله خد التاني، وده دين؟ ده شرع؟ الإنسان يكون يعني أهبل وعبيط لهذا الحد؟ بل المشكلة اللي دايما بتقابلهم إن إحنا نقول لهم أنتوا أصلا دينكم والآن جيلكم قائم على الأخلاق؟ جميل، طب ليه أصلا عندكم أسفار، يعني زي أجزاء كده عندنا في القرآن أجزاء كاملة قائمة على الشذوذ والجنس والكلام الفاضي ده؟ فأنت لما تقول النصراني كده يقف، لما تقول له ربنا هو الإله، متفق معايا؟ انا متفق معاك ان ربنا هو الاله. طب تعال نشوف الاله عندنا في القران ايه وعندكم في القران ايه. عندنا الاله في القران فيه كل كمال وجلال وعظم وكبرياء، انتم عندكم الاله ايه؟ الاله يعقوب خده قلبه صرعه وطلع فوقه وقال له انت هتغفر ليه ولا اديك باليد؟ ده الاله عندهم. طيب الانبياء، الانبياء عندنا ايه؟ انبياء في قمه الاخلاق وفي قمه الدين، ناس كانوا اصحاب عصمه. انتوا الانبياء عندكم ايه؟ لوط زان، عيسى ابن زنا، يعقوب كان بيشرب خمرة. شوفوا الأنبياء عندكم إيه وإحنا عندنا الأنبياء إيه. دينكم إيه؟ طلعوا لنا دينكم يا جماعة. علشان كده أنا بقول النصراني عمره ما يتكلم أبدا عن دينه، إنه ما عندهوش حاجة يتكلم بيها أو يتكلم فيها أو يتكلم عشانها. إنما النصراني لما بيجي يكلمك ما يكلمكش إلا عن دينك بس، عن طريق 3 4 5 أسئلة يديهم لك هو حافظهم من الكنيسة، تنتهي المسألة على كده. يبقى إذن وسائل التنصير له وسيلة من 3، إما عن طريق النقاش العلمي وده طبعا رفضوه تماما، 2 الوسائل القصرية اللي هي عن طريق القتال والحروب، 3 الوسائل الخفية زي ما أنا ذكرت الآن. هناك بقى وسائل بتساند التنصير. ايه الوسائل دي؟ اول حاجه غياب الدين من المسلمين، من عند المسلمين، ده اول شيء بيصل له طرقه. انت عارف لما اكون انا مريض وتعبان لو اديتني الم هقع، انما انا لو في صحتي، لو انا في صحتي والله العظيم ده انت يوم ما تفكر ترفع ايديك هحطك في الارض تحت رجليا. هو كده اقوى شيء بيسندهم في هذا الزمان بعدك انت عن دينك، فيرمي عليك شبهه تتلجلج، ما بتعرفش، ما بتعرفش ترد، كسب الجوله. كل انه يكسب الجوله دي بيطلعه فوق السحاب، وانت يا عيني تفضل بقى تسال وتدور وتلف حوالين نفسك، صحيح ما هو الكلام اللي بيقوله ده كلام صحيح. فأقوى شيء بيسندهم بعد الإنسان عن دينه. وإن شاء الله دلوقتي هذكر إزاي نقاوم التنصير، هذكر الآن الأساليب اللي موجهة التنصير. فالشاهد أول شيء بيسندهم بعد المسلم عن دينه. علشان كده معظم الجهود موجهة لأفريقيا. يعني أنا أظن من باب أولى طالما هما بينصرهم يتوجهوا أصلا لنصارى أوروبا. اللي هم اصلا من ابناء جلدتهم، ينصروهم، يرجعوهم لدينهم بعد الالحاد والشيوعيه والكفر اللي هو فيه دلوقتي نصراني اوروبا. لا، بقول لك نصراني اوروبا ده انا عايزك تعمل كذا، ليه؟ اقنعني. فاقنعني دي ما يعرفش. اقنعني، انت دلوقتي بتقول لي ان الرب الاله نزل واتجسد في عيسى، وعيسى بقى هو الاله. عيسى كان بياكل ويشرب وكان في بطن امه وبيدخل خلاء وبيحتاج للناس، وبعد كده عايز تقنعني ان عيسى اتصلب واتعذب ومات. وطب ليه؟ تقول لي علشان يغفر للناس. يغفر للناس مين؟ اللي في زمانه؟ طب والناس اللي بعد كده؟ اقنعني الكلام ده. تقول لي كرسي الاعتراف والغفران، مين اللي يغفر لي؟ انت؟ طب وانت مين اللي يغفر لك؟ اللي اكبر مني. طب واللي اكبر منك مين اللي يغفر له؟ اللي اكبر منه. واللي اكبر مني مين اللي يغفر له؟ لا، ده معصوم ما بيغلطش. ازاي؟ ده 95% من قساوسه اوروبا شاذين جنسيا وعندهم وزناه والعياذ بالله. 95% منهم. ده نص كلامهم. اخر تقرير نزله بابا الفاتيكان، 95% منهم شاذين جنسيا وبيمارسوا الزنا والعياذ بالله، واللواط داخل الكنائس. تقنعني ازاي ان ده معصوم ومزاني؟ فبدات الكنائس هناك في اوروبا تخلو وتفضى، فبداوا يبيعوها في المزاد العلني لقله المتواجدين. فشاهد ان كان الاولى بالتنصير اوروبا، فهم نازلين فين؟ في افريقيا. ليه؟ علشان الجهل. جاهل ما عرفش حاجه، اهم حاجه اكله وظبطه يبقى زي ما انت عايز هيعمل لك. عشان كده هم سخرين مجهودهم كامل في اوروبا الان، في افريقيا الان. علشان كده ما بيقولوا قاعده كده بيقولوها، حيثما تجد البشر تجد آلام، وحيثما تجد آلام لابد من وجود طبيب، وعندما يوجد الطبيب تكون الفرصة أمامنا كبيرة للتنصير. فهم بينزلوا في الأماكن اللي فيها جهل، الأماكن اللي فيها مرض، الأماكن اللي فيها فقر. فمثلا قاموا ببناء 1.5 مليون كنيسة في أفريقيا. انت متخيل الرقم ده؟ 1.5 مليون كنيسه، يعني 1.5 مليون كنيسه في افريقيا. وبيرسلوا سنويا 111 ارساليه للتنصير. يعني امريكا تبعت ارساليه مجموعه منصرين، وفلان يبعت، وامريكا تبعت، وبريطانيا تبعت، والحته الفلانيه تبعت. 111,000 ارساليه سنويا. وعملوا في افريقيا 52 اذاعه تنصيريه. وبينزل افريقيا كل سنه 113,000 منصر من دول اوروبا. وقاموا بانشاء 1600 مستشفى. 1600 مستشفى. كل ده ليه؟ علشان بيستغلوا الفقر، الجوع، المرض. مثلث الرعب اللي موجود في افريقيا. معاهم الجهل. يبقى الفقر والجهل والمرض. مع الثلاثه دول يبدأوا يبعتوا الجهود دي كلها هناك. وسبحان الله، أنا هختم إن شاء الله معاكم الدرس بدمعات أسى من المنصرين، ونعرف هل فعلا هم نجحوا ولا لا. فالشاهد إن هؤلاء في وسائل بتساعدهم. أولا بعدك عن دينك، وكل ما كان الشاب بعيد عن الدين كان سهل جدا إنه يكون قورة بين أقدام المنصرين. علشان كده انا قلت لك دلوقتي هما ما حدش منهم يقدر ينزل قدام مسجد التوحيد او قدام مسجد صابر نصر او قدام مسجد معروف ان ده واحد علم ويروح يكلم. اخ بيسالني من قيمه كام يوم، شاب من شباب المسجد، بيقول انا ليه واحد صاحبي كذا كذا كذا، فقلت له تعالى وخدته من ايديا، قلت له الشيخ اهو، نكلم الشيخ وخلي الشيخ يقنعني او يقنعك. قال له لا لا لا، وسابني وطلع يجري. ولد معانا في المسجد اسمه اسلام. يبقى هو بيستغل الجهل. انما صاحب الدين يبعد عنه. صاحب الدين على ده ارهاب، ابعد عنه، خد بالك منه. انما دايما روح على السذج، روح على العوام منهم. ماشي؟ ليه؟ ما يعرفش حاجه. علشان كده بقول بفضل الله عز وجل انتشار العلم بين الناس هو اقوى سلاح، وده عامل سيف بطال فوق رؤوسهم. علشان كده صاحب شركه موبينيل اللي هو اسمه نبيل سويرس، لما وجد ان مسائل التبشير في التنصير في مصر متوقفة بسبب الجوانب العلمية في مصر كلها اللي فضل الله انتوا صحوا منها. قال انا انشئ قناتين لوقف المد الاسلامي في مصر. ده كلام نبيل سويرس صاحب شركة نوبينيل، بيقول انا انشئ قناتين بقى علشان يوقفوا المد الاسلامي في مصر، يقصد بيه المد السلفي، يقصد بيه المد العلمي، يقصد بيه مد ملايين الشباب اللي رجعوا من المساجد وبدأوا بفضل الله يتعلموا امور دينهم. انا اقول في الكلام ده، ومعروف ان القناتين قبل ما يبثوا كانت فيهم مشاهد والعياذ بالله مخله ومشاهد اباحيه وجنسيه، نفس ما بيعمل اسياده في اوروبا. نرجع تاني بسرعه، فاقول ان في عوامل مساعده تؤدي الى تحقيق النصارى وسائلهم، منها الفقر، الامراض، ضعف الايمان، او تساهل المسلم. تساهل المسلم معاه، ان المسلم البدايه يسمح له انه يقول شبهه، ويبدا المسلم يبدا يفكر في الشبهه وما يفكرش في لحظه من لحظات انه يتصل على شيخ من الشيوخ او عالم من العلماء انه يقول له ارد على الشبهه دي ازاي. وباذن الله احنا بنقوم دلوقتي بفضل الله، اخوانكم في المسجد بفضل الله بيقوموا الان بعمل برنامج كمبيوتر كامل للرد على كل شبهات النصارى باذن الله تبارك وتعالى، وصلنا هنطبع منها الاف باذن الله علشان نواجه هذه المجهودات. كذلك ايضا من الامور اللي بتساعدهم الاحتلال. الاحتلال، احتلال نزل بلد بيفتح الابواب على مصراعيها للمنصرين ان ينصروا المسلمين، ان ينصروا المسلمين. دي كانت بعض الوسائل التي يستخدمها هؤلاء بصورة علنية علشان يطعنوا في المسلمين. في وسائل تانية، وسائل عجيبة غريبة، قالها البابا شنودة في اسكندرية في مارس في سنة 1973. التقرير ده قدمه لهم في الكنيسة بعد الصلاة، الصلاة بتاعتهم، وقال لهم أنا هطلب منكم عدة بنود، 1 2 3 4 5، 1 تحريم تحديد النسل أو تنظيمه بين شعب الكنيسة. ها وصلت؟ عايزين نكتر عددنا. حرام تحديد النسل داخل شعب الكنيسة. 2 تشجيع تحديد النسل وتنظيمه بين المسلمين. علشان كده بيقول ان لابد يكون على الاقل 65% من اطباء الكنيسة هم اللي بينظموا مسألة تحديد النسل، وهم اللي يشجعوا على هذا، ورجال الاعمال هم اللي يقوموا ببذل الاموال لهذا الامر. 3 تشجيع الزواج المبكر وتخفيض التكاليف، وذلك بتخفيف رسوم الكنائس ورسوم الاكليل بكنائس الاحياء الشعبيه. الاماكن الشعبيه احنا هنيسر ايه مساله الزواج. تحرم الكنيسه تحريما تاما على اصحاب العمارات والمساكن المسيحيه تاجير اي مسكن او شقه او محل تجاري للمسلمين، وتعتبر من يفعل ذلك من الان فصاعدا مطرودا من رحمه الرب ورعايه الكنيسه. عشان كده دايما تلاقي ممكن نصراني يعيش وسط مسلمين، انما لو البيت صاحبه نصراني بتجد فيه مسلم لا يمكن. دي اوامر بياخدوها. كذلك ايضا قال كذلك فانه يجب علينا مضاعفه الجهود التبشيريه الحاليه الان، اذ الخطه التبشيريه التي وضعت بنيت على اساس وهدف اتفق عليه المرحله القادمه، وهي زحزحه اكبر عدد ممكن من المسلمين عن دينهم والتمسك به، على ان يكون من الضروري اعتناقهم مسيحيه. شايف الكلام تاني؟ اسمع، يقول كذلك فإنه يجب مضاعفة الجهود التبشيرية الحالية، إذ إن الخطة التبشيرية التي وضعت بنيت على أساس هدف اتفق عليه المرحلة القادمة، وهو زحزحة أكبر عدد ممكن من المسلمين عن دينهم والتمسك به، على أن يكون من الضروري اعتناقهم المسيحية. بعد ذلك يجب علينا أن نقيم الكنائس في الأماكن التي تكون معروفة ومشهورة ويمر عليها أكبر عدد من المسلمين، حتى نعلن ونقول أن البلد بلد نصرانية ليست بلد إسلامية. وانت اطلع على أي بلد، إخواننا اللي بيطلعوا على الطريق الدائري بتاع القاهرة، إيه المنظر المتكرر؟ منظر متكرر. طب ليه ما تكونش جوه البلد؟ يقول لك احنا أكبر عدد بيمر هنا، خلاص تتحط هنا. المسألة ما كانتش عشوائية، نحن كنا بنشوف مكان في كنيسة ظاهرة واضحة قدام الكل في الأماكن العامة اللي بيمر منها أقوام كثر. سكة جديدة، شارع بورسعيد. ها افهم بقى. بعد ذلك بدأوا يطالبوا بقى في مطالب. واحد، احنا عايزين مركز البابا شنودة الرسمي في البروتوكول السياسي، هو بعد رئيس الجمهورية وقبل رئيس الوزراء، ان احنا تخصص لنا 8 وزارات، 8 وزارات تكون لنا، تخصص لنا ربع القيادات العليا في الجيش والشرطة، ان تخصص لنا ربع المراكز القيادية المدنية، ان البابا يستشار عند شغل هذه النسبة في الوزارات والمراكز العسكرية والمدنية، يسمح لنا بإنشاء جامعات خاصة، يسمح لنا بإقامة إذاعات خاصة من مالنا الخاص. علشان كده النايل سات عليه 9 قنوات تنصيرية، 9 قنوات تنصيرية على النايل سات. أه؟ كل ده ليه؟ عشان ينصروا المسلمين. يبقى إذن في لهم وسائل ظاهرة واضحة وبينة، ووسائل خفية، وفي وسائل بتساند دوري انا اعمل ايه علشان اواجه الغزو ده، علشان اواجه الغزو ده. والله دورك كبير، وانا شايف ان اول دور يجب على كل واحد منا في هذا الزمان، واحد قاعدة علمية عقائدية شرعية صلبة، وده اللي انا كنت بقول عليه في الدرس اللي فات قبل الماضي يوم الثلاث قبل الماضي، ويجب على كل واحد فينا في هذا الزمان ان تكون عنده قاعدة علمية راسخة ثابتة انه يقدر يرد عن دينه، اذا اثيرت شبهة ضد الاسلام يقدر يرد. وانا بقول اصبح من الواجب على كل واحد فينا الان ان يكون عنده كتب او كتاب، او ما قدرش ان يخش على مواقع، انا هذكر دلوقتي بعض المواقع، المواقع اللي فيها رد وفضح لهؤلاء، عشان اي مسلم بصوا هم 10 15 20 شبهة اللي بيدور عليها كل الكلام، وتيجي تبص كلام كله تافه لا قيمة له، وبص العيل الصغير يرد، بس للأسف هو بيحطها لك بصورة ايه، بصورة يعني تناسب العصر برضه ازاي شككك. وان شاء الله الفترة الجاية هيبقى من وقت لآخر هذكر شبهة وازاي نرد عليها ان شاء الله. فأنا بقول الواجب عليك في الوقت ده علشان نقاوم هذا التبشير هذا التنصير، أولا أنك يكون عندك قاعدة علمية متينة، على الأقل درست كتاب عقيدة. وأنا أنصح كل أحبابي على الأقل، أنا بقول من الواجب مش سنة ولا مستحب، من الواجب على كل واحد فينا أنه يكون حافظ كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ حافظ أحمد حكمي، ده على الأقل تكون حافظ الكتاب ده حفظه عن ظهر قلب، ما فيش بيت يخلو من الكتاب ده، تحفظ الكتاب ده عن ظهر قلب، يكون في بيتك 200 سؤال وجواب في العقيدة وتحفظه وتنشره بين الناس، واللي فيه تعلم الناس بيه وتعلم أهلك وأصحابك وأولادك وزوجتك والدنيا كلها، تعلمها ما في هذا الكتاب ده. الأمر الأول اللي هو عايزين قاعدة علمية ثابتة، لأن الناس دول جهلة، الناس دول جهلة ما عندهمش اي شيء، بمجرد ما انت تبدا تتكلم بالعلم هتلاقيه على طول رجع ورا. الامر الثاني الدعوه، احنا نبدا نتحرك بقى بيننا وبين بعض. الولد المسلم اللي شك في دينه وبدا يرجع وبدا يخش في النصرانيه ده ولد كان برضه لو انا كنت سبقت المنصص ورحت كلمته عن الدين وكلمته عن الصلاة وكلمته عن مجالس العلم كان ممكن بفضل الله زي ما هو كان عنده استعداد انه يقبل دين مخالف لفطرته ومخالف للدين اللي هو عليه اصلا، كان الولد ده يكون عنده استعداد اقوى ان يخش في دينك وانه يجتهد في الطاعة ويجتهد في العبادة زي ما هو كان المفروض يجتهد هنا، كان المفروض يجتهد هنا، بس للأسف رجل المنصر ولسان المنصر سبقه قبل ما انت توصل. فعشان كده بقول واجب على كل واحد منا انه يتحرك للدعوة، ويكون في بيننا وبين بعض تكاتف. انا اعرف دلوقتي زي ما الشباب بيقولوا ان احنا في الجامعه هو معروفين الدايره دي هم دايره الكفاتس بنص كلام الشباب، يعني دي دايره النصارى اللي هم بينهم بين بعض بيتكلموا، ابدا اعرف هم بيركزوا على مين بيكلموا مين والجي اجري بقى على ثلاثة أربعة ملتزمين، ده في واحد هنا بيحصل كذا وكذا 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 وكذا، تعالوا انقذوا الولد ده. واحنا بينا وبين بعض نتكاتف، بينا وبين بعض نتكاتف ونجتهد ان احنا نكون حريصين على زميلنا دون وعلى اخونا ده. جميل. يبقى اذا العلم والدعوة، علم عشان اتحرك من اسس ثابتة، علم ان هو لما يجي يقول لي شبهة يبقى عندي يا ابني يا هبل اللي انت بتقول كام ده، اللي انت بتقول كام ده، كام ده انا شفته جوه جيش. كان معانا ولد شماس يمسك الشباب في جنب كده وكل واحد بقى يمسكه يغسل له دماغه. فلما جبته بقى تعالى يا ابني في محاوره كده قمت مجمع فيها بقى ايه كل عساكر في قبل عنبر، تعالى يا ابني انا شايفك كده تتحرك يمين وشمال، انت عايز تخرج الناس دي عندنا ولا ايه؟ قال لي لا ومش عارف ايه والحكايه والروايه، ده انتوا في الجنه عندنا. قلت له انا سالتك، قلت له سالتك ان احنا فين؟ اقول لك انتوا بتتكلموا في ايه؟ قال لي ما فيش، ده انا والله العظيم بقول لهم ان انتوا عندنا في الجنه. فطبعا انا فاهم لعبه الجنه دي، قلت له الجنه دي اللي انت هتخشها؟ قال لي انتوا هتخشوا جنه ادم عليه السلام. فقلت له انا بسالك سؤال، الجنه اللي احنا هنخشها عندكم في دينكم هي الجنه اللي انت هتخشها؟ فطبعا اتردد واتلجلج، قلت له لا انا فاهمك بقى، الجنه ادم اللي انتوا عايزين تدخلونا فيها انتوا بتقولوا في اعتقادكم زي ما الانجيل بيقول ان جنه ادم بعد ما ادم طلع منها بسبب المعصيه الجنه دي اتحولت لنار اللي هي الجحيم، دي الجنه اللي احنا هنخشها. فهمت يا مسلم لما اقول لك انت عندنا في الجنه وموحد ده معناه ايه؟ ان انت في جنة ادم اللي هي الجحيم يعني. شاهد. قلت له تعالى يا ابني وبعدين في فلان بيقول لي اللي انت بتقول ان ديننا غلط، غلط ليه؟ قال لي لا والله استكت في ايه اشكلت عليا. قلت له ايه الايه؟ قال لي انتوا بتقولوا ان عيسى ما ماتش وما توفاش وفي القران، على فكره كان حافظ القران كله، كان حافظ القران كله، وعندكم في سوره ال عمران ربنا بيقول اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك، انتوا بتقولوا انه اترفع وتقول هو ما ماتش والقران بيقول هو مات، فاحنا نصدق مين؟ شفت الشبهه وصلت ازاي؟ تعرف ترد؟ انت اخونا ابو النضاره اسمك ايه؟ كمال. تعرف ترد؟ يعني لو قال لك حاجه زي كده هتقول له ايه؟ طب عايزين واحد اخ ملتزم، تعرف ترد؟ ملتزم بقالك قد ايه؟ 5 سنين ما شاء الله. طيب نرد باختصار. قلت له يا ابني تعالى انت بتعرف في اللغه؟ قال لي طبعا. قلت له يعني بتفهم يعني؟ قال لي اه. قلت له متوفيك الوفاه معناها ايه؟ قال لي يعني مات. قلت له ملهاش حاجه ثانيه؟ قال لا. قلت له انت جاهل وما بتفهمش حاجه، ما انت لازم تصغره، لازم تديله وضعه اللي هو عليه، بس هو ظاهر ان هو حاجه كبيره. لا هو مش حاجه كبيره ولا حاجه، ده هو تافه ما عندوش حاجه اصلا. قلت له الوفاه لها معنيين يا حبيبي، اذا كنت بتقرا في معاجم او بتعرف لغه، المعنى الاول الموت كما قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت، المعنى الثاني النوم، قال الله تعالى الله يتوفى الانفس حين والتي لم تمت في منامها. فالوفاه لها معنيين، اما النوم واما الموت. فاحنا هنا بنحمل دي على النوم، ما بنحملهاش على الموت. الحاجه الثانيه على فرض ان هي محموله على الموت، هي الواو في اللغه يعني بتقول انت بتفهم لغه تقتضي الترتيب؟ قال لا بتقتضي الجمع بين الاثنين بس ما بتقتضيش ترتيب. قلت له خلاص رافعك وبعد ذلك متوفيك، ايه المشكله؟ فطبعا بهت وما استطاعش ان هو ايه يتكلم. فشاهد ان وجود قاعده علميه راسخه وفهم للدين بالقواعد العامه سهل. انت بس تقول له تعالى 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 يا حبيبي انا عايز اسالك سؤال، لو عندنا عماره زي بتاعتنا دي مثلا 10 ادوار مثلا، لو انا قلت لك الشقه بتاعتنا بفضل الله حطينا فيها البرج، هتقول عليا ايه؟ حاجه من اتنين، يا مجنون يا مجنون، ملهاش تالت. عشان تقول لي شقه شالت برج ازاي؟ طب وانت يا حبيبي ازاي تقول ان الله ملك الملوك ورب السماوات اتحط في جسد انسان ازاي؟ دي بس كده تخلي مصاني يروح يمين ويروح شمال، ما فهمش اي حاجه. فالشاهد ان انا دايما بقول ان القاعده العلميه، العلم احبابي، العلم اتعلم، اتعلم دينك مع اجتهادك في دعوتك، نوقف ان شاء الله عملهم. الامر الثالث ان احنا نجتهد في الاعمال الخيريه، وده امر انا بنادي بيه من سنين، من سنين يا جماعه. اعمال الخير واعمال المعروف وصنائع المعروف، كفاله الفقراء والايتام والمساكين والسعي على الارامل، ده ديننا. احنا مقصرين جدا في الباب ده. انا لو قلت النهارده انا عندي 250 اسره، 250 اسره دول من كام الف اسره في قرى في المنصوره؟ انتوا تعرفوا ان الكنيسه بتاعت الثانويه بينزلوا يلفوا في الشوارع يلموا العيال اللي بتلعب كوره ياكلوهم فراخ جوه؟ تعرفوا كده؟ تعرفوا ان الكنيسه الثانويه بتنزل على الفقراء في عزبه الشحاتين والحتت دي علشان تدي لهم اكل وتنصر لهم؟ عارفين عزبه الهجانه في القاهره؟ ولا مش عارفينها؟ احبابي الجهود الدعويه من اعمال خير واحسان وبذل وكفاله فقراء وغير ذلك، دي من اعظم الامور اللي بتوقف هذه الحركه، لان ده سلاحه. هو ما عندوش اي حاجه يحارب بيها، ما عندهوش دين يحارب بيه، هو عنده فلوس بيحارب بيها. انت معاك الدين، لو سخرت الاموال لخدمه الدين ده يبقى شيء ما شاء الله ممتاز جدا. كذلك ايضا الدروس اللي بتبقى زي دي، احنا محتاجين احبابي ان احنا من وقت للتاني تنكشف لنا المؤامرات والمخططات بتاعتهم. محتاجين الكلام ده، يا ريت بينا وبين بعض النهارده بقى لما نروح ننشر الكلام ده بينا وبين اصحابنا واحبابنا. الشيء هيبقى ان شاء الله الدرس هيبقى على موقع يوتيوب، الله كلنا نخش نسمعه. كشف المخططات والمدبرات والمؤامرات اللي هم بيقوموا بها، نكشف الكلام ده كله. بعد ذلك عايزين كوكبه من العلماء الرحالين، عايزين كوكبه من العلماء الرحالين اللي ينطلقوا في كل مكان يدعو الناس، ويتحركوا في الاماكن اللي مفيش فيها علم يدعو الناس لدين الله سبحانه وتعالى. والناس انا دايما بقول لكم عايزين زقه بس، مش عايزين اكتر من كده. كذلك ايضا عايزين مجهودات اخواننا على النت. النهارده اخ مثلا انت مش عارف ان في مواقع تبشيريه تنصيريه؟ عارف. مش وانت مش عارف ان في شبهات بتلقى على المسلمين في كل وقت؟ اه عارف. طب حد فينا فكر ان هو يجمع الشبهات دي في اسطوانه ويديها للمسلمين؟ اي انسان عنده شبهه حد فكر يجيب الاسطوانه دي ويوزعها؟ حد قبل كده فكر انه يعرف موقع تنصيري يجي الاخ من اخواننا الدعاه ويقول له في موقع كذا بيقول كذا عايزك تتحرك وتقف ضده؟ حد عمل كده؟ عايزين برضه نفعل مجهودات عن... هم لهم مجهود كبير على النت وبفضل الله، يعني برضه اخواننا بفضل الله لهم مجهودات كبيره جدا على النت، وبخاصة اخونا وسام نسال الله عز وجل ان يحفظه، اخ مسلم كان قاعد في امريكا بعد كده قاعد في السعوديه امريكا بعد كده، وده يعتبر هو اللي ماسك النصارى مهلهلهم منفضهم، عندهم رعب وذعر من الاخ وسام. يا ريت برضه نخش على موقع الاخ وسام ونبدا نتعلم ونستفيد منه، ان كان طبعا هو بيرد من باب الامور من باب كتبهم والكلام دون، الا انه برضه بينقصوا الجانب الدعوي، الجانب الديني، الجانب الشرعي، التاصيل الشرعي. الا ان احنا نقول له جهد ما شاء الله مشكور، ربنا يبارك فيه. كذلك ايضا احنا عايزين ننشر بين الناس، اي انسان يكون عنده شبهه ينخش على بعض المواقع، المواقع دي اللي هي بترد على هؤلاء، منها مثلا موقع منتدى وسام للرد على النصارى، ده يعتبر من اكبر المواقع اللي هي بترد على النصارى، وفضل الله الاخ ده عامل مجهود على النت ملهوش مثيل، ربنا يعينه ويسدده ويرزقه الفهم في الدين. كذلك ايضا شبكه بلدي، بلدي دوت نت، بلدي دوت نت دي بتاعت الشيخ احمد، الشيخ ابو اسلام احمد عبد الله اللي كان عامل قناه الامه، برضه ما شاء الله ماسكهم مهلهلهم ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يعينه ويسدده وينصره. كذلك ايضا تخش على جوجل اكتب التنصير فوق الصفيح ساخن، يا ريت يا ريت الصفحه دي هتعجبك جدا. التنصير فوق صفيح ساخن ده بيذكر فضائح المنصرين في العالم كله، بيذكر فضائح القساوسه والراهبات في العالم كله بنص كلامهم، بيذكر خيبتهم وقله حيلتهم في التنصير في العالم كله. فياريت تكتب التنصير فوق صفيح ساخن على جوجل وتخش تشوف الصفحه دي، الصفحه دي ان شاء الله تعجبكم جدا. كذلك ايضا تخش على اللي عايز يخش برضه صفحه مكتبه المهتدون. مكتبه المهتدون، مكتبه المهتدون دي اصلا قصتها ان ده كان صاحب الموقع، يعني ده كان رجل قسيس وربنا عز وجل من عليه واسلم، ولما اسلم بفضل الله جعل هذه المكتبه مكتبه وقفيه فيها كل كتب المسلمين اللي هي بترد على النصارى. فبرضه ما شاء الله مجهود طيب. كذلك ايضا تاليف ونشر الكتب اللي بتهاجم هؤلاء وبتوضح الصوره الحقيقيه لهؤلاء. واعظم كتاب قراته وتعلمت منه واستفدت منه كتاب اظهار الحق لرحمه الله الهندي. كتاب اظهار الحق لرحمه الله الهندي، الكتاب ده طبعا له عده شروح وله عده اختصارات، ولكن الكتاب الاصلي كتاب رائع. كتاب شيخ الاسلام الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، كتاب رائع جدا 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 جدا. كتاب ابن القيم تلميذه رحمة الله عليه هداية الحيارة في الرد على أسئلة النصارى، كتاب رائع جدا. كذلك أيضا الكتاب اللي أنا بقى الكتب دي طبعا لطلبة العلم، إنما بقى لعوام الناس اللي هم يعني مش متخصصين في القراءة، الظهر حق ده 4 مجلدات، الجواب الصحيح 4 مجلدات، عايزين كتاب يكون رائع وماتع، أنا أنصحكم جميعا إن مفيش بيت مسلم يخلو من هذا الكتاب. كتاب اسمه قذائف الحق للشيخ محمد الغزالي. حاضر، طب اخلص بس النقطه دي واكون مع حضرتك ان شاء الله. طيب طب هستأذن حضرتك، هستأذن حضرتك حاجه، تاخد الميكروفون، تاخد الميكروفون. لا تعيد الكلام ده تاني عشان برضه النساء يسمعوا. ماشي ماشي ان شاء الله. سامعين الكلام؟ انا اؤيد صوتي لصوت الحاجة منعم. حاجة مهمة طبعا عشان برضه النساء يسمعوا واللي على النت والغرفة يسمعوا. الحاج عمونا بيقول احنا عايزين نتحرك. احنا بنيجي ونكتب ومش عارف ايه وبعد الدورة نمتحن. انا مش عايز كده. الحاج عمونا بيقول انا مش عايز كده. انا عايز الشباب ده بدل ما اطلع الميكروباص اشوف الشاب ما شاء الله كويس ان هو قاعد يقرأ في مصحف، بس المصحف ده ممكن يقرأ في البيت. انا عايز الشاب اللي قاعد في الميكروباص يبدأ يتكلم عن دينه. الشاب اللي قاعد في تاكس يتكلم عن دينه. الشاب اللي قاعد وسط اصحابه يتكلم عن دينه، الشاب اللي قاعد في الشغل بتاعه يتكلم عن دينه. والحاج عبد المنعم قال لي قبل الكلام ده قبل كده، قال لي موضوع اللي هو بيعمله، يعني بيقول لي والله ما في درس، واقسم لي ما في درس، ما فيش خطبه الا لما اروح وهو كرجل موجه في مواجه في التعليم، قال لي بجيب 60 70 مدرس واقعد اقول لهم بالحرف الواحد اللي انت قلته في الدرس وفي الخطبه. احنا عايزين كده، احنا عايزين نتحرك كده احبابي، عايزين نتحرك في الشوارع على الشباب اللي ضايع ده، في الميكروباصات على الناس اللي تعبانه وقرفانه وعايزين يسمعوا كلمه عن ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نبقى وسط اهلنا. انا دايما بقول انا الدرس فيه كام واحد؟ 100 200 300 1000. في كام بيت ما سمعش الكلام ده؟ على النت هيسمع كام الف واحد الدرس؟ احنا في كام مليون مش هيسمع. فانا قصدي احنا مش عايز ابقى لسان واحد بيتكلم، انا عايز يكون بعدد كل واحد في المسجد ده بيتكلم. وفي نفس الوقت زي ما الحاج عمونا بيوصيكم ان تتكلموا، توصوا اللي انتوا بتكلموه ان هم يتكلموا. وده اللي احنا بنقول عليه، الدعوه مش هتنتشر احبابي الا اذا احنا اتحركنا لها. في مليون شاب في المنصوره، مليون شاب. عد لي، انا كنت في درس من يتكلموا مع الاخوه، قلت لهم يا جماعه انتوا اذا ما اتحركتوش عدوا لي. الاخوه بتوع طب اللي كانوا في درس المره اللي فاتت، حصل؟ حصل يا عمر؟ قلت لهم يا جماعه عدوا لي كده الدعاه والمشايخ الموجودين في المنصوره، والله ما عدينا العشر، ما عديناش عشر وعشرة. قلت لهم في كم ألف بيت في المنصورة، دول هيحتاجوا كم ألف داعية. شيخ أبو اسحاق ربنا يحفظه كان بيقول إحنا أصبحنا في زمن كل واحد عايز له شيخ يربيه ويعلمه. فإذا كان مصر فيها 80 مليون فإحنا عايزين 80 مليون داعية. فإذا كان عدد الدعاة في مصر كلها مش هيتعدوا 30 40 50 واحد. فعشان كده بقول الكل يتحرك، وانا بأي صوت لصوت الحاج عبد المنعم، الكل يتحرك، الكل يبدأ يتكلم، الكل ينشر المحاضرة دي، الكل يعرف المخططات والأشياء اللي تتضبط عشان يتحرك ويتكلم ويقول. وده واجب العلم. زي ما في زكاة على المال في زكاة على العلم. العلماء كانوا بيقولوا إذا كانت زكاة المال ربع 2.5% فكذلك ايضا من كانوا بيقولوا من كل 200 حديث واجب عليك انك تحدث بخمسه. انا بقول لا، ده واجب عليك في الزمان ده، لان الزمان ده كان زمن العلماء اصلا. انا بقول واجب علينا في الزمن ده من كل 200 كلمه تسمعها تطلع 400 كلمه. منين؟ ما هو 200 كلمه سمعتهم ورحت قرات 200 كلمه تانيين تطلعهم. ده اللي احنا عايزينه احبابي، نكون رجالة نخدم ديننا، ما بقاش سميع بس. السميع ده عمره ما هيفيد حد، وكلها يمين وثلاثة ويقع، الا اذا اتحرك لدين الله بقى سميع، وبقى ما شاء الله لا قوة بالله انسان صلب يبدأ يتحرك لدينه. اتفضل حجام مقصود. ما شاء الله، دي معلومة تانية، ده ممتاز ممتاز، دي نقطة برضو مهمة جدا احبابي، ان احنا اصول دعوتنا قائمة على الايه؟ اولا اتعلم العلم اولا لاعمل به وارفع نفس الجهل، ثانيا ادعو اليه، وهذه الدعوة زي بالضبط ما شرع لنا، ادعو الى سبيل ربك، واحد ها الحكمة، اثنين طيب ده مع المسلمين، طب مع غير المسلمين ها وجادلهم ايه بالتي هي احسن، يبقى فيش دل بالحسنى، ده المطلوب منك، ده المطلوب منك، بالامر الاول اتعلم علشان اعمل وانشر واصبر، وفي نفس الوقت اجادل بالحسنى واجادل بالادب واجادل بالادب. الامر اللي انا عايز اكد عليه، انا لا اقول هذا الكلام علشان جنبي واحد مش عارف ايه اروح امسكه يا ابني مش عارف ايه وانتوا بتعملوا ايه واديله مش كده، مش كده خالص، لا انا بقول هذا الكلام علشان اكون فاهم راس اللي قدامي ايه، هو بيتعامل معايا ازاي، وفي نفس الوقت انا اقدر احاربه بنفس، مش بنفس اسلوبه، لا بالاسلوب اللي الشرع قالهولي. ايه هو الشرع اللي قالهولي؟ ان انا اجادل بالحسنى، اجادل بالادب، اجادل بالاخلاق، اجادل بالاخلاق الكريمه الحسنه الطيبه. نصارى نجران لما جم للنبي وهم جايين ينصروا، يعني نصارى نجران وهم جايين للنبي فعملوا فوت جايين ينصروا، يا محمد انت تقول يا اخت هارون ما كان ابوك امراه سوء وما كانت امك بغيه، هي اسمها ايه؟ مريم، مريم ايه؟ بنت عمران، واخوها اسمه ايه؟ هارون، طب موسى اخوك كان اسمه ايه؟ هارون، وابن مين؟ فانت ازاي يا محمد تقول لنا ان مريم بنت عمران اخت هارون وكان بينها وبين هارون سنوات طويله؟ هو ده سلاحهم على مدار السنين، يجي يرمي لك شبه وما يعرفش حاجه. فالنبي قال كلمتين، انما ما امسكهمش بقى في ظل بقى قوه المسلمين وخلاص، ده المسلمين في كامل القوه، ما امسكهمش موتوهم، لا 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 لا، او تشكلوا معاهم، لا 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 لا، او امسك مش لا 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 لا، او نتلم على ثلاثه اربعه منهم نقطعهم حته، لا لا ما بقاش كده. بل النبي صلى الله عليه وسلم هذب بادب وربى بعلم وفهم باخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هؤلاء اقوام كانوا يتسمون باسماء انبيائهم، وهي دي الرحمه، وهي دي الموعظه الحسنه اللي النبي صلى الله عليه وسلم امر بها. الاذان، اذان تمام، اكتفي ان شاء الله هذا القدر، صلى الله عليه محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حاضر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، مما لا شك في أحبابي إن هؤلاء الآن عاملين بالضبط زي الثور المذبوح، رغم كل هذه الجهود التي يقومون بها عاملين بالضبط زي الثور المذبوح الذي هو في آخر رمق في حياته، فهو يترنح يمينا ويسارا، وهم الآن يعني في حالة من الهم والضيق لا يعلمه إلا الله. أنا لا أقلل أبدا من قدر المجهود اللي بيقوم به هؤلاء، ولا أقول إن الناس دي ملهاش دور، لا. أمال أنت ليه بتقول إن هما بيترنحوا؟ أنت كلامك كده متناقض، لا افهم معايا. هما لهم مجهود كبير، واللي بيستجيب لهم من أبناء المسلمين كثير، وأظن ظهر على التلفزيون أعداد كثيرة منهم. ده ان دل فانما يدل على عظيم الخطر منهم. اما ليه بتقول ان الناس دي اصلا عاملين زي الطور المذبوح عمال يتراوح يمين وشمال؟ اصل هم في مقابل مجهودهم والثمره بينظروا لمجهود المسلمين والثمره، فتجد المساله عجيبه. يعني اخر احصائيه جعلت احد المبشرين يبكي دما اثناء كلامه فيقول: انا لا ادري، ننفق اكثر مما ينفقه المسلمون ب10,000 مرات، ومع ذلك تأتي الحصيلة في كل عام 80 رجلا أسلموا مقابل 10 تنصروا. مقابل كل 10 بيتنصروا من المسلمين قصادهم 80 بيأسلموا. دي يعني إحصائية عملوها على العالم كله، في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا والكلام ده. مقابل كل مجموعة من المسلمين إحنا بنصدق إن هم نصرهم، نفاجأ إن مقابلهم 8 أضعاف من المسلمين. ده اللي دعا بابا الفاتيكان، هو يقول اوقفوا المد الاسلامي في اوروبا، اوقفوا المد الاسلامي في اوروبا. ففي الجانب ان هم بينصروا كثير من المسلمين، انا اقول كثير، الا انهم في المقابل بيجدوا ان ملايين من المسلمين بيأسلموا مقابل هذه الاعداد. فمقابل كل مسلم بيتنصر فيه 8 بيدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. فدي عامله لهم ركه، ودي مجنناهم هذه الأعداد الآلاف بل الملايين اللي تدخل في دين الله سبحانه وتعالى. وفي صلب بلادهم في أمريكا وبريطانيا أكبر نسب لإسلام في أمريكا وبريطانيا، فدي مصيبة. الأمر الثاني اللي مخليهم أصلا عاملين زي الثور الهائل اللي طرنا حين وسارا، هم حصلوا على تفوق عالي في مجال العلوم تكنولوجيا والكلام ده، إلا أن هم ذات نفسهم الآن بيذبحوا بسكين ليس بحاد، سكين في غاية التلامة. ليه؟ هم نجحوا علميا إنما فشلوا أخلاقيا، ده اللي أدى إلى وجود الزنا والشذوذ والسحاق وغيرها من الأخلاق هناك. نجحوا علميا ولكن فشلوا اجتماعيا، حالة الطلاق وغير ذلك وتفكك الأسر. نجحوا علميا ولكن فشلوا من واقع أمني، الجرائم المنتشرة في كل يوم. والد كريم من أبائنا لسه جاي من إيطاليا بيقول لي هناك ما فيش يوم بيعدي من اسمه مثلا عن 70 حالة اغتصاب، عن 70 حالة قتل، عن 70 حالة مش عارف ايه. هم عايشين هناك متدمرين، وده بيجعلهم بيصاب من وقت آخر بآلام نفسية رهيبة. نجحوا علميا ولكن فشلوا دينيا، حتى في الدين فشل، فشل تماما. دين عندهم دلوقتي لا يساوي شيء، معظمهم ملحدين، معظمهم لا يعبدون ربا أصلا. سبحان الله. الايه؟ المصريين. ان شاء الله. ما شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. الأمر الثالث برضو من دمعات مبشر، يقول أحد كبار المبرمجين في عمل المواقع التي تدعو للنصرانية والبرمجيات، بيقول إن الحاجة الماسة الآن تدعونا إلى برمجة فعالة ومؤثرة، إن للأسف مما يدعونا إلى البكاء دمًا أن حوالي 95% من البرامج النصرانية الموجهة إلى المسلمين لا تجد قبولا لدى أغلبية المستمعين إليها. كذلك أيضا محاولات يائسة في كثير من البلاد، يفرحوا جدا إن هم نصروا عدد من المسلمين، حفل جماعي، إحنا نحتفل في اليوم ده بتنصير عدد كبير من المسلمين، وفي يوم الحفل يفاجأوا إن معظم المسلمين يطلعوا يقولوا، بعضهم مش كلهم، بعضهم يقول احنا ما دخلنا النصرانية الا من اجل المال، ولولا المال ما دخلنا. وبعضهم يقول انا دخلت النصرانية لان ما كنتش عارفها، ولكن انا لما عرفتها تركتها. فشاهد احبابي ان هم بيعملوا ونشطين ومجتهدين، ده يدفعنا للعمل. وانا مش عايزك دايما تكون رد فعل، انا عايزك تكون دايما انسان بتخدم دينك. مش لازم تكون رد فعل ان في ناس بتعمل وناس بتعمل وناس بتعمل، وان هم بداوا ينشروا الشبهات في كل مكان والكلام ده، وبداوا يسيطروا على بعض القنوات او كده. مش عايزك تكون رد فعل. علمك ودعوتك وعبادتك وطاعتك لربك واخلاقك اهم حاجه، باكد عليها، واخلاقك دي ان شاء الله تفتح الباب ان انت تكون خير رجل مسلم يدعو لدين الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا احبابي، انا ارى ان من اعظم الوسائل اللي احنا نجاهد بها هؤلاء اظهار قصص الذين اسلموا، ونشر الكتب. في كتب كتير جدا على النت اسمها تحت شعار لماذا اسلموا او لماذا اسلمنا، ده امر ممتاز جدا، يا ريت ناكد عليه ونهتم به. كذلك ايضا شريط القص اللي اسلم وبيذكر فيه اسباب اسلامه، ده امر ممتاز جدا جدا جدا. كذلك ايضا الرجل اللي كان قصيص امريكي اسمه استس، يا ريت برضه ننشر قصته، والحلقه اللي كانت في الرحمه او الحلقتين ثلاثه تنشر وتذاع وتبث على المسلمين. كل ده ان شاء الله يكون من المجهودات اللي احنا نقوم بها لوقف المد التنصيري داخل مصر بل داخل العالم الاسلامي كله. اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، والاسئله طبعا كثير هقولها ان شاء الله بعد الصلاه باذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يعني أنا وصلت في الأسئلة كده، فالأسئلة والله أحبابي يعني اللهم المستعان. هل من رأى إنسان يفعل عملا سيئا ولم يعني يدعوه يكون مشارك له معه في هذا الذنب مع العلم أنه يعلم أن ما يفعله خطأ؟ بصوا أحبابي، إحنا واجب علينا أن إحنا ننصح. النبي حب يعبر عن الدين فعبر عنه بكلمة واحدة فقال الدين النصيحة، الدين النصيحة. فإذا رأيت إنسان على خطأ ما انصحه لعله يكون بيصنع هذا الخطأ وهو لا يعلم، فأنت توضح له أن ده غلط. الأمر الثاني، حتى لا تكون مسؤول بين يدي الله عز وجل، رأيت الظالم لماذا لم تأخذ على يديه؟ وممكن أنا إذا كنت أرى الخطأ وأسكت أن أنا يعني يكتب في ميزان سيئاتي هذا الخطأ، كما قال السلم إذا وقعت الخطيئة في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن وقع فيها. هو غايب عنها بس رضيها، بيحبها، رضيها، ما بينكرهاش، كمن وقع فيها. ومن رآها وأنكرها كمن غاب عنها. فأنت إذا رأيت غلط صلحه، وخد بالك إحنا خيرية الأمة في النصح والدلالة والإرشاد، أنك توضح للناس. والله أعلم. أخ ما شاء الله أو أختي جزا الله خيرا بيقول أو بتقول توجد صفحة على موقع إسلاموي في حرف الراء بعنوان ردود صوتية على شبهات النصارى، أرجو التنويه عليها، إسلاموي في ردود صوتية، جزاك الله خيرا. من أسئلة الغرفة، هل يجب تدليك الأعضاء في الوضوء؟ تدليك الأعضاء في الوضوء سنة، إنك تمسح يديك كده سنة ثابتة من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، أتي النبي بثلثي مد فكان يغسل يديه ويدلكهما. فتاة تحتاج مساعدة للزواج لكن الحفل الذي سيقام فيه الزواج غير إسلامي، هل يجوز مساعدتها؟ مع العلم إذا لم نساعدها لن تتزوج. إذا كنت هتساعديها ساعديها في الجهاز، إذا كانت فقيرة ساعديها في الجهاز، انما ما تساعدهاش انها تديها اموال تروح تجيب دي جي او تجيب فرقه بيها، مع النصح والدلاله ان ده غلط. عندما تاتي امي للصلاه اذا سجدت احست بخروج نقط من البول، هل تسال وهي تسال ينفع تصلي وهي جالسه على كرسي مثلا؟ اظن ان خروج هذا البول من وسواس الشيطان، اظن خروج هذا البول من وسواس الشيطان فلتصلي. اما اذا كان يقينا يقينا عندها سلس بول فهي تتوضا عند كل الصلاه حتى واذا خرج البول فالصلاه صحيحه. توجد بعض المسكات التي توضع على الوجه والبشره مكونه من الزبادي، توضع على البشره ثم تغسل منها، هل استعمال مثل هذه المسكات على الوجه والشعر حرام؟ أفتى كثير من علمائنا أن هذا ليس بحرام، ولكن بشرط ألا يكون فيه إسراف، ألا يكون فيه إسراف. توضيح فقط بالنسبة لموضوع حال الأنبياء عند النصارى، لوط زنى بابنتيه بعدما سقتاه خمرا، وعيسى من نسل الزنا، وسليمان مات كافرا يعبد الصنم، ونوح كان يمشي سكرانا عريانا. نرجو الاهتمام بإحدى وسائلهم المهمة للتنصير، فهم يركزون على ملاجئ الأيتام ويقدموا لهم المساعدات المالية ولأسرهم كذلك ليقوموا بتنصيرهم، فنرجو الاهتمام بالأيتام. جزاكم الله خيرا. توفي اليوم شاب في العشرين من عمره غرقا في الإسكندرية. الدرس اللي فات كان شاب 19 سنة، والدرس اللي قبله شاب 20 سنة. نسألكم الدعاء له أن تكون هذه عظة للحاضرين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله واسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبراد، اللهم آمين. من أفضل وسائل لقمع المنصرين المبتدئين سؤاله عن عقيدته في عيسى وفي الله. نرجو توزيع مطويات الشيخ أبو إسلام. جميل. ماذا تقول للداعية الذي يحضر أعياد النصارى في الكنيسة؟ طبعا معروف، وأنا اتكلمت على الكلام ده قبل كده، وبالأمس كنت بقول لا يجوز للمسلم أن يدخل الكنائس. نريد هذا الدرس ينسخ على الصناعة، وبعض الأخوة الشباب يقوم بتوزيعها في المصايف مثل جمصة وراس البر وغيرها من المصايف وغيرها من البلاد، وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله نعملها بإذن الله. تم الاتفاق على قانون جديد للإعلام يتيح للنصارى إنشاء إذاعات وقنوات جديدة لهم، وسيتم طرحها قريبا بشرط أن تكون موجهة للنصارى بعيدا عن توجيه الكلام المسلمين. مين صاحب الورقة؟ أكيد؟ ما السبيل للوصول إلى الشباب الذين تم توزيع عليهم مثل هذه الأشياء لإنجيل المطبوعات التنصيرية؟ إن إحنا نوصل لهم. السبيل للشباب دول إن إحنا نوصل لهم، إحنا ننزل لهم. وأنا قلت في درس الدعوة المريض لو مرضه يسير بيروح للدكتور، إنما لو المرض متفاقم الدكتور هو اللي بيروح له. فأنا عايزكم أنتوا تنزلوا للشباب، أنتوا تتحركوا للشباب. وأنا بقول أحبابي أنا ليا في المسجد مثلا دلوقتي 20 صاحب، كل واحد منهم على الاقل له 20 30 40 صاحب. فضل الله في اخوه هنا لهم يعني شخصياتهم ما شاء الله مريحه، وما شاء الله بدل الصاحب 1000 صاحب. دوركم انتوا، دوركم انتوا توصلوا الشباب. امبارح جابوا لنا ناس اعداد منها. احنا اتكلمنا عن ال احنا بفضل الله اتكلمنا الدرس اللي فات عن التشيع، واتكلمنا عن خطر وكده. في الاثنين احنا بفضل الله الحمد لله الدرس اللي فات قبل ما نتكلم عن التنصير اتكلمنا عن التشيع. يعني مش عارف حضرتك كنت موجود معانا ولا لا، وما حضرتك متابع حاجه مصطفى؟ يعني حضرتك متابع يعني؟ بس طبعا الكلام ده يعني بيني وبينك يعني. الله المستعان، ربنا يا رب تقبل يا رب. لماذا تزوج النبي 9؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 لعلل كثيرة. أولا هو بيقولوا النبي كان مزواج وبيبحث عن الشهوة، فنقول لهم أنتوا مجانين، لأن اللي يبحث عن الشهوة كان بحث عنها أيام الشباب. يعني أنا عايزك أول تهدم بعد كده تبني. أنت تقولي النبي كان بيبحث عن الشهوة، طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بحث عنها أيام الشباب، ما كانش يتجوز واحدة أكبر منه ب 15 سنة، وما كانش يتجوز واحدة ثيب، كان يتجوز واحدة إيه؟ بكر. هو اللي كان بيقول هل بكر تلعبه وتلعبك. لو كان بيدور على الشهوه كان بحث على الشهوه في زمن الصبا، دي واحده. لو بيدور على الشهوه كان اتجوز الجميله الحسيبه النسيبه البكر الصغيره، ما كانش يتجوز المراه العجوزه الكبيره الثيب ويكون عندها اولاد كمان. لو النبي كان بيبحث عن الشهوه كان بحث عنها. وبعدين شهوة ايه لرجل عنده ما يقرب من 50 أو 60 سنة؟ ده جانب الهدم. جانب البناء نقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج 9 أحبابي كان لعلل وأحكام كثيرة، منها امرأة مات عنها زوجها ولا كفيل لها يرعاها ولا أحد يؤويها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها لينفق عليها ويؤويها. أو امرأة أسلمت في واقع كل كفر يتزوجها رسول الله. الثالثة إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجش من قبيلة واحدة، ده من قبائل شتى. ليه؟ حتى يكون بينه وبين هذه القبائل صلة رحم، صلة نسب. هذه الصلة هي التي تجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الحق في ممارسة نشر الإسلام في هذه القبائل، وتكون دي من أولى الأشياء اللي تكون فيها حماية للنبي، نسايبه في القبيلة دي، فبالتالي ينتشر الإسلام. فالهدف إسلام، مش الهدف شهوة زي ما يقول هؤلاء. نصين، النقطة الأولى أنا شايف التزام اكتئاب، النقطة الثانية يعني إيه حدود علاقتي مع النصارى. هبدأ بالأولانية عشان هي محور الدرس وموضوع الدرس. هم بيحاربونا بيطلعوا السيوف ويضربونا بيها، بيعملوا كده؟ أمال بيحاربونا بإيه؟ بحاجتين، بالعلم والجانب الاجتماعي، ده دورنا أصلا. فنفس الكلام، العلم لا يحارب إلا بالعلم، فبالتالي دوري أتعلم وأحارب، دوري أجتهد في النشاط الاجتماعي اللي احنا بنسميها صنائع المعروف، ده دور. علاقتي معاه ما تخرجش ابدا عن نطاق الشرع، حكمه موعظه حسنه، ان كان في جدال يبقى جدال بالتي هي احسن. ما شفناش ابدا الولد المنصر اللي بيوزع المطويات او الكتيب راح مسك واحد قال له هتقراهم غصب عنك، ده بكل سياسه وكل ادب. فنفس الكلام بكل سياسه وكل ادب، الله ايه الكتاب ده، ده كتاب ايه ده، طب تعالى حبيبي ممكن تقول لي عقيدتك في المسيح ايه، ازاي تعتقد ان الرب كذا وكذا وكذا، هو تلاقيه واقف سكت ما اتكلمش، ما يعرفش حاجه، هو ما يعرفش حاجه. ماشي، يبقى العلاقه تكون ادب وموده، علشان ما فيش واحد من الشباب يطلع يقول ده شيخ احمد كان بيقول في المسجد حي على الجهاد على النصارى، ما قلتش الكلام ده، ولا ادعو لاثاره فتن، انا ادعو لوقف المد هذا بالعلم والدعوه والاجتهاد في صنائع المعروف. مسألة أرى الالتزام اكتئاب دي نقطة مهمة، أنا عشان كده خليت السؤال في الأواخر. اللي يقول إن الالتزام اكتئاب ما عرفش الالتزام، اللي يقول إن الالتزام اكتئاب يبقى ما عرفش هو إيه الالتزام. شباب زي الفل أهو بفضل الله عز وجل، ناس بترتب على الدفعة بتاعتهم بيطلعوا من الأوائل، وبفضل الله عز وجل ما شفناش حد فيهم مكتئب. إنما المشكلة إحنا ما عرفناش الالتزام صح. احنا بعضنا ظن ان الالتزام هو شكل ظاهري بس، وبعدين ظن الالتزام ان هو يكون في المسجد 24 ساعة، وبعدين ظن الالتزام ان يكون له هيبة ووقار كده ويبقى ماشي عامل كده وضارب 3 4 يا ابني ايه اللي يقولك هيبة العلم، ايه يا عم، ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ لا يا جماعة، لا مش كده خالص، مش كده خالص والله. الالتزام يعني الورقة دي هل دي تمثل التزام؟ بنت منتقبة تخش السينما دي تمثل التزام؟ ماذا تقول في فتاة منتقبة تدخل دور السينما؟ دي تمثل التزام؟ ما تمثلش عند الالتزام، دي ما تنزلش عند أي صورة من صور الالتزام. خدت بالك؟ داخل السينما تتفرج على ايه؟ تتفرج على ايه؟ واللي جنبها بيمثل عليها الفيلم؟ ما دي ما لا تمثل عني عندي أي صورة من صور الالتزام. ولكن ايه هو الالتزام يا جماعة؟ عشان نبقى عارفين الصورة الحقيقية للالتزام. الالتزام باختصار خالص، مش هنقول انك تكون كشر، ولا نقول ان انت قاعد في البيت طول النهار ما تخرجش، ولا نقول ان انت قاعد حاطط عينيك بماء عينيك طول النهار في الكتب وطلب العلم، ولا نقول ان انت قاعد في المسجد 24 ساعة. يا جماعة الالتزام زاد وانتشر، وده يدل ان في اخطاء كتير ممكن تحدث، ممكن يكون دقنه قد كده قليل الادب، لسه ما ترباش صح تربيه التزام. ممكن تكون منتقبه وبتروح السيمه، ممكن تكون منتقبة واقفة مع زميلها اللي كانت بتحبه في الجامعة مع بعض، ممكن وبتشوفها. بس هل هو ده الالتزام؟ هو ده الالتزام؟ الالتزام يا جماعة ما بيحرمش الضحك، اضحك يا عم. والكلام ده أنا اتكلمت فيه من فترة. كان النبي صلى الله عليه وسلم بساما، صلى الله عليه وسلم، وقال جرير: ما رآني رسول الله إلا ابتسم. الابتسام مش إن أنا أتزنق في جنب كده وأفضل كئيب ويجي لي بقى الاكتئاب بقى وأحس خلاص إن أنا كبرت 30 40 سنة. إيه المشكلة؟ هو إيه اللي فرق الشاب الملتزم مثلا؟ أحمد فاروق، أنت راجل كلية طب، إيه اللي فرق حياتك في الالتزام عن حياتك قبل الالتزام؟ أنت كواحد معانا، ها؟ ولا حاجة. كان بيروح يتعشى مع اصحابه بره، برضه يروح بيروح يتعشى مع اصحابه بره. وادي يا حسام، لعبت كوره ما بتلعبوش كوره؟ بيلعب كوره. خد بالك يعني. والشباب برضه من فتره بيروحوا مثلا يقعدوا مثلا في عايزين مصر مثلا، مش هنروح اسكندريه عشان السنه كلها يعني دمار ولعب، هنروح بورسعيد مثلا في اماكن عشان برضه اتفسح واتمتع بخلق الله، بس برضه من غير ما انا اتعب نفسي واخد بالك، ولا اغضب ربي عز وجل علي. كنا بنحن نضحك ونهزر، بنضحك ونهزر برضه. اللي زاد على الالتزام ايه؟ اللي زاد علينا قبل الحياه، عن الحياه قبل الالتزام ايه؟ ان انا ملتزم بالصلاه، ملتزم بالصلاه في مسجد، ان انا عندي بحفظ قران، ان انا كنت قريب من الله سبحانه وتعالى. اصحابي اللي كانوا معايا قبل ذلك لسه برضه اصحابي، وبكلمهم وبنصحهم وبذكرهم انهم دايما يكونوا معانا والكلام ده جميل. لبسي، اختار احسن لبس، ايه المشكله؟ دينك ما قالكش ان انت تضيق على نفسك وتبقى تلبس لاب بنطلون لحد ما يدوب عليك ويتقطع؟ دينك ما قالكش كده؟ وان كان طبعا البناطيل المقطعه طالعه موضه الايام دي يعني. الله المستعان، ده هما بيسموها ديرتي يعني قذره، يعني الثياب بيسموها ديرتي. لا، البس احسن لبس، البس احسن لبس. انت شاب، عيش حياتك، عيش حياتك. ايه اللي بيفرق عن حياتك قبل الالتزام عن بعد الالتزام؟ مفيش اي فرق، الا ان انا يعني طلعت ربنا سبحانه وتعالى 4 5 6 10 15 200 300 خطوه. ماشي. ايه اللي يزيد؟ ايه اللي ناقص؟ زمان كنا بنتفسح، برضه هنتفسح بس في اماكن ترضي ربنا سبحانه وتعالى. يعني زمان كنا بنتفسح، ايه المشكله؟ انا والله لو الاقي وقت تقول لي يا حسام هتروح تلعب كوره امتى؟ والله لو هلاقي وقت اروح العب، اقسم بالله. بس المشكله ان مفيش وقت. يعني بنتفسح وبنخرج وبنهيص، ليه الكآبة يا جماعة؟ ليه الكآبة؟ الله وصل. مش عايزين كآبة، احنا عايزين انا انطلق في حياتي، عايز اضحك والابتسامة الحلوة تعود لوشي تاني. خروج وفسح، ايه المشكلة؟ نخرج ونفسح بحاجة ترضي ربنا سبحانه وتعالى عليا. لبس، احسن احسن لبس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من خردل، حبة خردل من كبر. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: ليس هذا، مش هو ده الكبر. النبي أقر أن أنت تلبس أحسن حاجة، إيه المشكلة أن ألبس أحسن حاجة؟ بس ألبس حاجة أحسن حاجة باليوافق شرعي. يعني مفيش واحد يقول طب أنا عايز ألبس أحسن زي ما هو بيعمله، البنطلون البرمودة القصير والباضي الكويس كده يبقى مجسم جسم كده ويظهرني كده يعني واحده ملوظه كده، ما ينفعش. لا، نقول لك ده ما ينفعش، ده مش احسن لبس، ده اقبح لبس، لان ده بيجعلك كده عرضه للرايح واللي جاي ينظر اليك نظرات خبيثه او يظن فيك ظن خبيث. انما انا البس احسن لبس مما يتوافق مع شرعي، اعيش احسن حياه بما يتوافق مع شرعي، هي دي الحياه اللي احنا عايزينها. انما اللي يظن التزام اكتئاب هو اما ما يكونش عارف الالتزام او شاف واحد ملتزم مكتئب. وفي كلتا الحالتين هو غلطان. في كلتا الحالتين هو غلطان. بفضل الله احنا جربنا الحياه قبل الالتزام وجربنا الحياه بعد الالتزام. وجربنا الحياه في بدايه الالتزام وجربنا الحياه بعد الدعوه. واعرف كويس جدا، يعني اعرف كويس جدا دماغ كل واحد ماشيه ازاي. واعرف كويس جدا السعاده فين. يعني انا اعرف كويس جدا السعاده فين بفضل الله. انا لو كنت شايف ان التزام اكتئاب ما كانش، والله العظيم اقسم بالله انا دايما بقول لاخواني انا عندي قطره عرق في سبيل، انا عن نفسي ما بطئش العرق، ما بطئهوش، بتعب منه، ولكن لما يكون عرق ده لله ببقى فرحان قوي، ببقى مبسوط قوي جدا. زمان كنت قبل الالتزام احب الراحه، احب الراحه. لو اتعرضت عليا شغلانه ب 1000 جنيه متعبه وشغلانه ب 200 جنيه مش متعبه، اخد الشغلانه المريحه، مش واخد على التعب. بس دلوقتي بالنسبه لي اعظم تعب ان انا اتمرمط لله، ده اعظم لذه عندي. لما اروح البيت كده اقع على السرير او اقع في الارض، ده دي متعتي، دي متعتي. فانا جربت الحياه في الالتزام وجربت الحياه قبل الالتزام، والله ما وجدت سعاده كهذه السعاده. احسن لبس، احسن اكل، احسن فسحات، احسن خروج، اللي انت تعمله كله اعمله، سبحان الله. ده كان قبل الالتزام. بس هل وجدنا سعاده؟ والله عمري ما وجدت سعاده، عمري في حياتي ما وجدت سعاده. في بدايه الالتزام اكتئبت، ده احسن مني وده بيتعبد لربنا احسن مني، وانا مش عارف اروح اكلم ده واروح اكلم ده واروح اكلم ده، ده لو كلمته يقعد يقول لي قال الله قال الرسول، ده نفس الكلام، انا اعمل ايه؟ فاكتئبت وخدت جنب فتعبت. فكانت نصيحه من اخ كريم، قال لي تعرف على الناس، كلم الناس، روح لده كلم. قلت له انا حاسس ان هو احسن مني وافضل مني واعلى مني كتير. يقول لي ايه المشكله؟ ما هو النبي والصحابه كانوا كده، كانوا برضه درجات، ايه المشكله؟ روح كلمه وصاحبه والكلام ده. وسبحان الله انا شايف ان من احسن الحاجات اللي اثرت فيا ان انا دايما اتعلمت من الناس اللي كانوا اكبر مني واحسن مني، دي كانت احسن حاجه. فكون ان احنا نقول الالتزام اكتئاب، لا يا جماعه الكلام ده غير صحي خالص، وكلام يعني يناقض الحقيقه، يناقض الواقع. وقدامنا الشباب الملتزم، قدامنا الاخوات الملتزمه، كل واحده تسال تشوف هل فعلا الكلام ده صحي ولا لا. قلت لكم الكلام مش صحي خالص يعني. ما شاء الله، كلمه جميله. هو اخونا بيقول، رامي بيقول، لقد اعزنا الله بالالتزام، بالاسلام والالتزام. ماذا تقول لملتحي يضرب مراته؟ هو اللي عايز يتضرب والله. ربنا يهديه. طبعا لا يا جماعه ما ينفعش. وما شاء الله الاخ لما بيحب يعمل راجل بيعمل راجل على مراته. يعني ممكن مثلا بره في الشارع بيدول على دماغه، واخد بالك، ويجي قدام مراته بقى يعمل راجل، بقى يرفع رجل الكرسي وانت حره وهامل. لا يا جماعه، هو ده دين؟ ده ضعف، دي مش رجوله. عمر ما كان ضرب المرأة رجولة، ده ضعف، ده قمة الضعف. خدت بالك؟ ودايما بيقولوا الضعيف ملوش إلا لسان، يقعد يجعجع بس كده وخلاص. لا لا لا، أنت لو جدع، أصل هي غلطت، ماشي يا سيدي هي غلطت، بالراحة عليها ما تزعقليش بالراحة. هي غلطت صح؟ طيب، أنت لو راجل وعايز تعمل راجل، شوف الغلط اللي هي عملته وحاول تصلح الغلط ده وتخليها في صورة أحسن. انما انت النهارده لما ضربتها وشتمتها وهزقتها وديتها عند اهلها، انت صلحت الغلط؟ اتصالحتوا مع بعض هترجع تغلط تاني نفس الغلط. لا، الراجل اللي يصلح ويصلح صح، مش يصلح بالضرب. وبعدين هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الضرب المبرح نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ده غايه الضرب في الاسلام بعس وقت ضربها بيه، لان الضرب في الاسلام مش مقصود بالضرب ان انت تفتح لها دماغها وتقول ده انا بربيها، لان هي مش متربيه يا ابني، متربيه في بيت اهل. انا اقصد التربيه الايمانيه. وما التربيه الايمانيه تكون بالضرب بالصوره دي؟ لا، النبي نهى عن الضرب المبرح. غايه ما في الضرب في الاسلام واضربهن بعس واك، لان الضرب المقصود في الاسلام انك تحسسها بغلطها، مش ان انت تفتح لها دماغها. والمراه يعني ضعيفه يعني. والله العظيم اخواني، خبره 3 سنوات جواز، والله يعني هي اي نعم فترة بسيطة، بس المرأة كلمة. يعني لو هي في قمة الثورة وبكلمة طيبة ووضح لها كده، هتلاقي ما شاء الله سكنت وهدت، ما شاء الله كويسة بالله. المرأة كده، والله المرأة كده. أنا جوزت اثنين والله، ما شاء الله، ربنا يكرمك يا حاج مصطفى. ناوي التالتة ولا؟ المرأة ما شاء الله، والله يا اخواني المرأة ضعيفة، ضعيفة، وتحتاج دائما لكلمة طيبة، تحتاج دايما لكده. فياريت الازواج بدل ما يكون همك انك تضرب وتفتح دماغها او توديها عند اهلها، خلي هدفك دايما ازاي تصلح الخطا اللي هي وقعت فيه، لان هي بشر، لان هي بشر. ما شاء الله، انا من ساعتها عمال اقول العامل اللي هيصف في المسجد وقلب المسجد، ده ابني ولا مش ابني يا جماعه؟ الصوت سبحان الله طلع ابني. عامل هيصه والله، طلع لابوه. الله، ايوه كده، احنا عايزين الحاجات اللي تريح القلب كده. كنت مكتئبا وحاولت الانتحار عدة مرات، ولولا أن الله من علي وهداني فالتزمت. فوجدت السكينة، كانت أمي وأخواتي يغضبن علي الآن يحبوني ولا يقطعون أمرا بدوني رغم عدم سعي مني لذلك. حاول الانتحار وما وجد الراحة إلا بالتزام. أدعو الله أن يفرج كربي، أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك ويرفع هذا الهم عنك، اللهم آمين. الفرق بين الالتزام وغيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه. الحديث فعلا والله أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب أخ في الله أو الأخت تحب أخت في الله لا تحبها إلا لله، وأن تكره الكفر كما تكره أن تقذف في نار جهنم. كفاية كده النهاردة عليكم، واكتفي بهذا القدر. وأأكد أنا ما كانش مقصود كلامي إن جنب واحد نصلي راح أمسك في خناقه، مش ده مقصود كلامي، بل له مني الأخلاق الطيبة، الأخلاق الحسنة. كفاية أسئلة بقى يا محمد. أخلاق طيبة، أخلاق حسنة. وأذكركم بقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.